خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، يعني مسافر، فصام. وهذا فيه دليل على إيش؟ على النبي صلى الله عليه وسلم في سفره أنشأ الصيام. ثم لما بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم هي بين مكة والمدينة، وهي بعد وادي عسفان، ووادي عسفان يعني قريب جدا من مكة، يعني بينها وبين وادي عسفان بضعة أميال، فلذلك كراع الغميم قريب من مكة. لما بلغ هذا المكان دعا بقدح من ماء، لأنه يعني رأى ما لحق الناس من المشقة في السفر، وهو أيضا ربما لحقته المشقة والناس يتأسون به، فأفطر صلوات الله وسلامه عليه. فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، يعني أنت تفطر يا رسول الله ويراك الناس يتأسوا بك والبعض ما زال صائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. والبعض يرى أن هذا إيش؟ طاعة، أنه صائم في السفر مع المشقة، واضح. وبهذا تعترف النصوص كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. هذه المسألة، مسألة الصيام في السفر، مسألة كبيرة اختلف فيها العلماء. فبعض العلماء يرى أنه لا يصام في السفر. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فقالوا حتى لو قدر أنه صام فصيامه باطل، ويجب عليه قضاء يوم مكانه، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى. وهذا القول قول الظاهرية، أخذوا بظاهر الآية على ظاهره هكذا، وقالوا أن الله يقول فعدة من أيام أخرى. وجمهور العلماء وعامتهم ردوا على الظاهرية، وقالوا الكلام فيه هذا في لغة العرب أسلوب معروف من باب حذف المضاف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. هذا من باب حذف المضاف، واضح؟ وهذا السوب معروف عند العرب. فإذا أفطر في السفر فعدة من أيام أخرى، وهذا قول عامة العلماء، واضح أنه يقدر في الآية المضاف المحذوف. طيب، ومن هنا اختلف العلماء أيهما أفضل، الصوم في السفر أو الفطر في السفر. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومالك وأبو حنيفة إلى أن الأفضل الصوم في السفر. لماذا؟ قالوا لأنه أسرع في إبراء الذمة. كيف؟ لأنه هذا يوم من رمضان، فإذا أفطره ربما يؤخره شوال أو بعد شوال ذي القعدة أو ذي الحجة، أو ربما يعني يستمر في التسويف. لكن إذا صامه في نفس وقته هذا أسرع، برئ ذمته، ما بقي في ذمته من شيء. هذا تعليل. قالوا والتعليل الآخر هو أنه يصوم مع الناس في الجماعة، الناس كلهم صائمون، فيكون هذا أهون عليه في صيامه. لذلك تجد الناس في رمضان سبحان الله تجدهم يعني فيهم من الخير الشيء الكثير، لأن الشياطين طبعا تصفد، ولأنه يرون الجو العام هو كله هذا، يرى الجو العام إيش؟ صيام وقيام، وهذا نعمة من الله عز وجل. ولذلك تخيل نبي الله عز وجل داود: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير بالعشي والإشراق. يعني تخيل لما أنت تمشي وين ما تروح وأنت تسمع الله يلهمك هذا الشيء، تسمع تسبيح الجبال والطير، أسراب الطيور والجبال، ماذا يحصل هذا؟ هذا يشحذ همتك على ملازمة الذكر أكثر من الجبال والطير. فالمقصود أنه أسرع في إبراء الذمة وأيسر في الصوم. هذا بالنسبة لقول الشافعي رحمه الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر سواء، وأنه مخير بين الصوم في السفر والفطر في السفر. وهذا قول ابن علي رحمه الله تعالى، قول ابن علي كان يرى أن الأمر سواء، صمت في السفر أو أفطرت في السفر، أم سواء. هذا قول من؟ ابن علي. القول الثالث وهو أنه الأفضل الأيسر للمكلف، يعني إذا كان أيسر لك الصوم صم، وإذا كان أيسر لك وأهون عليك الفطر أفطر. هذا القول يحكى عن عمر بن عبد العزيز، وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى. هذا القول الثالث. القول الرابع وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه الأفضل الفطر، الأفضل الفطر، لهذا الحديث: أولئك هم العصاة، أولئك هم العصاة. ولحديث جابر عبد الله الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وهذا القول حقيقة لا يقال به على عمومه، هكذا لا يقال أنه ليس من البر الصيام في السفر، وإنما يقال لمن شق عليه. لماذا؟ لأن سبب الحديث وسبب الكلام يدل لذلك. فهذا الرجل صام في السفر وهو تعبان، يعني طاح كالمغشي عليه، ظلل عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ظلل عليه فسأل عنه، قال: ما هذا؟ ما شأنه؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني الإنسان يتكلف ويجد هذه المشقة ثم يترك الرخصة، هذا عدول عن الرخصة، هذا عدول عن الرخصة. وعلى هذا يحمل قول ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من صام في السفر عليه من الإثم مثل جبال عرفة. لا يريد بهذا أنه الكلام على عمومه، وإذا قال حافظ حجر في الفتح هذا يحمل على إيش؟ على من رغب عن الرخصة، كأنه كاره للرخصة، رخصة الشر، الله جعل لك رخصة هو كاره للرخصة. أما من كان في قوة وصام فهذا أفضل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه حنبلي المذهب لكنه اختار الراجح وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا كان فيه قوة وانت صائم في السفر لا يشق عليك هذا الشيء فصم، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لكن إذا صارت فيه مشقة لا تعدل على الرخصة، واقبل الرخصة، والله عز وجل إنما خفف عن الصائم من أجل المشقة. ثم أن تترك حكمة الشرع وتضاد الله عز وجل في حكمه فهذا لا شك أنه يحمل عليه قول ابن عمر رضي الله عنه. أما من قال الأمر سواء فدليل حديث الذي في الصحيحين، حديث أنس قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا حقيقة يستوي عند عدم وجود المشقة، يعني عند من يقول أنه مخير بين هذا وهذا. واضح هذا بالنسبة لهذا الدليل. لكن يعني إذا كان في الإنسان، الناس يتفاوتون في القوة، بعض الناس عندهم من قوة التحمل والجلد ما ليس عند غيره، وكل يعرف نفسه. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب أو غيره أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حر شديد حتى كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وليس فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فيدل على أن أكثر الصحابة كانوا مفطرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، يعني الدارقطني صحح هذا الأثر والحاكم كذلك. واشدد بتصحيح الدارقطني، أما تصحيح الحاكم فيقول ابن القيم فهو كالقبض على الماء ما تخرج بشيء، يعني اللي يمسك الماء يمسك شيء ما تمسك شيء، لكن هذا يعني خصوصا في آخر عمره. أما كلامه في الرواة وكذا فكلامه معتد فيه كما أشار إلى هذا المعلم في التنكير رحمه الله تعالى. على كل حال يقول رخص الشيخ الكبير، الشيخ الكبير رجل كبير في السن طاعن في السن، هذا ما يستطيع يصوم، يتعب يمرض ويشق عليه مشقة ظاهرة، فهذا يقول ابن عباس له رخصة أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وهذا يعني فسره أيضا ابن عباس في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كيف؟ لأن هذه الآية ما تحتمل الوجه الذي ذكر ابن عباس، لكن سنذكر كيف حملها ابن عباس. لأن هذه الآية في بداية الإسلام، الإسلام تدرج في فرض الصيام. أول فرض الإسلام في الصيام ما هو؟ فقط يوم عاشوراء كان فريضا، بعد ذلك فرض يوم فرض صوم رمضان كامل، لكن بالتخير إنك إما تصوم أو تطعم عن كل يوم مسكين لو إنك يعني قادر، يعني مخير، لكن الأفضل إنك تصوم. لكن لو تبي تطعم وما تصوم لك هذا في إيش؟ في أول الإسلام. ثم بعد ذلك نسخ الأمر المرحلة الثالثة من التدريج في التشريع إلى وجوب الصوم لكل من شهد الشهر من القادر عليه، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ونحن الآن كلنا يلزمنا الصوم لأننا قادرون على الصوم. طيب كيف يا ابن عباس رضي الله عنه كيف حملت الآية على هذا الأثر؟ قالوا لأن ابن عباس يرى أنه هناك قراءة للآية وعلى الذين يطوقونه، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، ثم قال هي للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. ايش ما معنى هذه القراءة يطوقونه؟ يعني القراءة التي في المثبتة في المصحف قراءة سبعية وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين يستطيعون الصيام قادرون عليه الصيام، هذه نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم شهر فليصم. لكن قراءة على الذين يطوقونه قال معناه على الذين يتكلفونه، يعني يجدون مشقة مثل الشيخ الكبير، شايب مسكين كبير في السن ما يطيق الصوم، واضح؟ وعلى هذا أيضا يلحق به من المريض مرض لا يرجى بره. ما نقول المريض مطلقا، نقسم المريض إلى قسمين، مريض مرض يرجى برؤه هذا ينتظر إذا طاب يقضي ما فاته من الصيام. يعني رجل جت انفلونزا شديدة وهو صائم، هو شباب وهو رجال ما في شيء، إذا أفطر شيء من هذا يقضيه بعد رمضان، مو يقول أنا بطعم على طول، لا ما يصير، لأن إيش؟ هذا مرض يرجى برؤه. لكن رجل قد لا يكون مسن كبير في السن، لكن جاه مرض نسأل الله عافية شديد، وقال الأطباء يعني هذا مرضه ما يرجى أنه يبرأ منه، يعني أنه هذا المرض يبدو والله أعلم والعلم عند الله أنه سيبتل معه، يعني سيبقى معه إلى أن يقبضه الله عز وجل. فهذا ما يعني ما يعني مثل ما نقول ما بطل ما يرجى برؤه، مثل هذا حكم حكم الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، ماذا يصنع؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، واضح؟ طبعا كبير السن كبار السن يتفاوتون يا أخوان، ترى بعض الناس لو يعمر 50 سنة لكن منهك نفسه طول شبابه وحياته 50 سنة تقول كأن عمره 90 سنة، ما يطيق الصيام يمكن لو عمره 50 أو 55 أو 60، صح؟ وبعض كبار السن ما شاء الله محافظ على صحته، وتجد حتى أنا معرف بعضهم في 90 وفيه من النشاط والقوة ما شاء الله. فإذا مناط الحكم على الشيخ الكبير الذي يتكلف الصيام، يعني يجد مشقة وكلفة، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لكن أريد أن أنبه إلى تنبيه ذكره أبو عبد الله القرطبي في أحكام القرآن، يقول قول ابن عباس وعلى الذين يطوقون قال يذكره أكثرهم على أنه قراءة وهو تفسير وليس قراءة، يقول وهو تفسير وليس قراءة. هذه فائدة ذكرها أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن. طيب هناك قول لمالك يخالف فيه جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه إيش؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. مالك يقول لا يا جماعة، الله يهديكم، اعملوا القواعد، القواعد أن التكاليف كلها مناطة بالاستطاعة، ليس كذلك؟ قال هذا شايب كبير سن شيخ هرب غير مستطيع، مو مثل اللي مستطيع وأفطر لعذر يقضيه، واضح؟ معي أنتم مركزين ولا لا على القواعد؟ يعني اللي له عذر وأفطر، لكنه لو ما كان هذا العذر موجود كان يستطيع يصوم فيصوم، هذا لماذا؟ لأنه مكلف قادر ومستطيع، أليس كذلك؟ الرجل شاب ومرض، نقول له خلاص أن تفطر وبعدين تقضي هذا اليوم. لكن هذا جاء وقال أنا شيخ كبير يا جماعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كيف تلزموني بفدية بطعام مسكين؟ يقول مالك ما عليه فدية، ما عليه إفطار، ما عليه طعام مسكين. لماذا؟ لأنه غير مستطيع، لأنه غير مستطيع. لكن نقول هذا مقتضى القواعد، لكن الذي يدفع هذا القول ما هو؟ الآثار عن الصحابة، فهم الصحابة، قول ابن عباس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، هذا أثر. أنس بن مالك أيضا لما كبر في السن كان إذا أفطر رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم، واضح؟ طيب ما المقدار الذي يطعمه؟ قال يطعم نصف صاع اللي هو مد من طعام، وبعضهم قال له المقصود الطعام ان وجبة تشبع، واضح؟ وقالوا على هذا عمل أنس انه دعا 30 مسكينا واطعمه، واضح؟ طيب اقرأ في مسألة مهمة، طبعا هي يذكرها الفقهاء، ما ذكرها الحافظ بن حجر كحديث بحيث ان نعلق عليها، لكن يعني نلحقها بهذا الامر، وهو من افطر لغير عذر، يعني هذا الحديث لمن أفطر بعذر، لكن رجل أفطر بغير عذر نص عافية ضحك عليه الشيطان، دخل دوانية ولا جماعة سوء من ربعها وكذا جالسين، ونعرف يعني موجود هذا، ولا قدموا الغداء نفس العافية ويتغدون جميع، هذا من آكد المنكرات، يقول حافظ الذهبي في كتاب الكبائر، والله يقول كلام والله تقشعر له الأبدان يا أخوان. يقول: وعند المسلمين معروف لديهم أن من تعمد الفطرة في رمضان فإنهم يشكون في إسلامه ويتهمونه بالزندقة ليتعمد الفطر في رمضان. الحين بعض الشباب، ظهر شباب جيل ما رأيناه من أول، يجهر بالفطر في الصيام، شيء يعني منكر عظيم قبيح عند المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الصيام يا أخوان هو كالصلاة أيضا، فرض في كل الشرائع، يعني كل الشرائع اتفقت عليه، يعني كالصلاة، كما أن التوحيد فرض ولا يتحقق إيمان إلا بتوحيد، كذلك الصلاة فرضت في كل الشرائع، الصيام فرض في كل الشرائع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من أفطر متعمدا ماذا يصنع؟ هل يقضي يوم بمكانه؟ طبعا عليه الوزر لا شك، ويستغفر الله ويتوب إليه، لكن هل يقضي يوم بمكانه؟ قال بعض أهل العلم ما يقضي يوم بمكانه. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه الدهر. يعني يصوم باقي السنة كلها بعد رمضان ما يقضي اليوم اللي أفطر فيه من رمضان متعمدا. لكن الجواب عن هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أنه ضعيف، لأنه من رواية يزيد بن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة، وفيه ثلاث علل: يزيد بن المطوس وأبوه مجهولان، ولا يعلم لابن المطوس سماع من أبي هريرة، وإذا قال مهنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا حديث صحيح، قال لا، قال ابن المطوس وأبوه، يزيد بن المطوس وأبوه مجهولان ولا يعلم له سماع من أبي هريرة. قال: هل تعلم له طريق آخر؟ طيب هو ضعيف من هذا الطريق، هل لكن هل له طريق آخر؟ قال لا. هذا وجه من جهة الثبوت. من جهة الدلالة يقول شيخ الإسلام في شرح العمدة: معنى هذا الحديث ما هو؟ يعني أنه هذا اليوم من رمضان لو يعني يصوم كل باقي السنة بعد رمضان ما يقضي هذا اليوم اللي من رمضان، لأنه لا يوجد رمضان في غير هذا الشهر. واضح؟ يعني باقي الأشهر أيامها مي مثل رمضان، لأن هذا خلاص يعني فرض مضيق، رمضان 30 يوم، لازم تصوم 30 يوم. طيب اليوم اللي ضيعته تلقى يوم في بعد رمضان نفس هذا اليوم؟ ما تلقى نفسه كرمضان، ما تلقى. هذا معنى الحديث. لكن يلزمه ماذا؟ القضاء ثابت في ذمته، يلزمه القضاء الحديث وإن كان ضعيفا، يعني لا يحتج به، لكن عندنا عموم الأدلة، فعدة من أيام أخر لابد أن يقضي يوم مكانه، لابد أن يقضي يوما مكانه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم، فقال: تصدق، تصدق بهذا. فقال:
حديث، حديث مهم وفي مساء حديث أبي هريرة أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، وما الذي أهلكه؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أهلك؟ قال: أتيت أهلي في نهار، وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان وأنا صائم، والجماع من محظورات الصوم، ما يجوز انه ايش ان يطا اهله في نهار رمضان. وهذا سبحان الله يدلك على انه قلبه حي، لانه ايش يجد حر المعصيه، يرى ان المعصيه مهلك، يقول هلكت يا رسول الله. واذا انت فعلت المعصيه ولم تجد حرها فاعلم ان قلبك ميت، يحتاج الى تعاهد وزياده ايمانه وازاله الرين الذي عليه من كثره الذنوب. يدل لذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاه العصر فكانما وتر في اهله وماله. يعني ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني نام عن صلاه العصر كانه اصيب في اهله وماله. يعني لو جاك واحد وقال لك ترى ولدك دعمت السياره، شو يصير فيك؟ تنفجع ولا لا؟ تجدها في نفسك، عارف ولدك وبضعتك. لو قال لك واحد ترى تعال فلوسك واخذت 20,000 30,000 وكذا، يجدها ولا لا؟ لكن نايم عن صلاة العصر، بعض الناس يقوم أبدا موسع الصدر ولا همه، ما كأنه فعل معصية. هذا يدل على إيش؟ موت القلب يا أخوان، ما يجد حر المعصية. هذا الصحابي جاي النبي صلى الله عليه وسلم هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال علماء يستفاد من هذا أن صاحب الذنب إذا جاء إلى الحاكم تائبا مستفتيا فإنه لا يعزره. يعني هذا الوقوع جماع امرأته في نهار رمضان محرم، ليس في حد، ليس في حد، وكل محرم ليس في حد يكون إيش عقوبة التعزير. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلا لف ظهرك وجلدوه؟ لماذا؟ لأنه جاء تائب، جاء تائب ويستفتي، واضح؟ وهذا نظائره كثيرة في الشر، مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقال يا رسول الله أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من أهله إلا أني لم أطعه. يعني كل شيء، خلوة وتقبيل وربما كذا ضم أو غيره، كل اللي يسويه الرجال فمرته لكن سويته في حرام، لكني ما وطعت. جاي تائب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لف لف عطنا ظهرك خلنا نجلدك أنت كذا يا فعلتك ترك، وما وبخه مثل بعض الجهال السفهاء قال له أنت يا كذا يا الفاسق. لا، يوسف لما تابع غفر لإخوته ماذا قال؟ لا تثريب عليك، يعني لا تعيير. هذا شوف خلق النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يعير، لأنك إذا عيرت تعين الشيطان عليه. والمقصود أنك تعينه على الشيطان مو تعين الشيطان عليه، واضح؟ طيب ماذا حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل قال أتيت المرأة ما يأتي الرجل من أهل إلا أني لم أجامعها، قال اذهب فتوضأ وصل ركعتين إن الحسنات يذهبن السيئات. شف نبي الرحمة، شف المسدد بالوحي المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، المربي الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ورؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر علماء من هذا الحديث فائدة أنه إذا جاء صاحب الذنب إلى الحاكم تائبا فإنه لا يقيم عليه التعزير، لا يقيم عليه التعزير. طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء في رواية وأهلكت، الرواية هذه في الصحيحين قال هلكت يا رسول الله، جاء في رواية وأهلكت، يعني أهلكت امرتي بعد معي، لكن هذه الرواية ضعيفة ما تصح، كما نبه على هذا الخطابي والقاضي عياض والبيهقي رحمهم الله تعالى جميعا. حديثنا في الصحيحين قال هلكت يا رسول الله. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذن هذه كفارة مغلظة، كل المفطرات الأخرى إذا أتيت شيء منها ماذا تصنع؟ تصوم يوم مكانه. يعني إذا افطرت في أي مفطر آخر كليت شربت احتجمت عند من يقول بالفطر بالحجامة ماذا تصنع؟ تصوم يوم مكانه. لكن الجماع، جماع الزوجة في نهار رمضان لا، في عتق رقبة، لازم تعتق رقبة. قال اعتق رقبة. قال قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني عندك فلوس تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله، فقير هذا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ صوم شهرين متتابعين. إذن متى يصوم شهرين متتابعين؟ إذا لم يجد المال ليعتق رقبة، أو إذا لم يجد الرقبة مثل في عصرنا هذا ما في رقبة عشان تعتقها، واضح؟ قال صوم شهرين متتابعين. قال ما أستطيع. قال أطعم 60 مسكينا. إذا بعض الناس شباب ونشيط ويجيك على طول يبيه إيش لطعام، فلوس سهلة عنده، قال أنا بطعم. يقول ما يجزي، لو تطعم من الحين ليه بكرة ما يجزي. لماذا؟ لأنه ما تنتقل لهذا إلا بعد أن تكون عاجزا. أما أنك مستطيع وشباب يجب أن تصوم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله أجد ما عندي حتى ما أطعم 60 مسكينا. شوف سبحان الله عز وجل، وما يتق الله يجعل له مخرجا. فجلس الرجل ينتظر، فجاء رجل بعرق وهو المكتر مليء تمر في 60 صاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه، قال خذه وتصدق به، يعني هذه كفارتك، يلا أطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله تصدق على الناس وأنا وعيالي ومرتي أفقر ناس في المدينة، والله ما بين لابتيها أفقر أهل بيت أفقر منا. اللابتان هما إيش؟ الحرة الشرقية والحرة الغربية. قال كل الناس اللي بين الحرتين كل أهل المدينة تراي أنا أفقر واحد فيها. قال خذه فأطعمه أهلك. إذن كفارة المجامع أهله في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب الآن هو أفطر يوم، هل يقضي يوم مكانه؟ نعم، في سؤال هذا يرد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقضي يوما مكانه، لكن هذا في سؤال هذا يرد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واقضي يوما مكانه، لكن هذه الرواية ضعيفة. لكن الحكم الفقهي بعض الفقهاء قالوا يقضي يوم مكانه لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى، واضح؟ القول الثاني قالوا ما يقضي. لماذا؟ لأن الحديث هذا في الصحيحين وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولأنه لو كان القضاء واجب كان ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، واضح؟ القول الثالث وهو قول الأوزاعي التفصيل، انتبهوا يا أخواني إلى القول الثالث، يقول إن كانت كفارته بالإطعام، يعني إطعام 60 مسكين، إن كانت كفارته بالصيام يعني صام شهرين متتابعين فلا يقضي يوما مكانا لأنه إيش داخل في الصيام. قال وإن كانت كفارته بغير الصيام بالإطعام أو عتق الرقبة يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. طبعا من قال انه ما يقضي قال ان الكفارة تدخل ايش فيها، يعني القضاء سواء باي نوع، يعني ايش تسقط هذا الواجب وتتحمله عنه. طيب الحين الرجال عرفنا اذا وطأ اهله في نهار رمضان عليه الكفارة، لكن المرأة عليها الكفارة ولا لا؟ احنا ذكرنا الرواية انه ايش قال هلكت واهلكت، وأهلكت هذه رواية ضعيفة. الصحيح أنه عليها كفارة إذا كانت راضية، فإن قلت أنه لم يذكر في الحديث نقول ما يشترط أنه يذكر. لماذا؟ لأن موجب الكفارة مشترك بين الرجل والمرأة، وهو هتك حرمة الشهر، هتكت حرمة الشهر، واضح؟ والأوضح من هذا القاعدة الشرعية، وهو أن بيان الحكم الشرعي في حق المكلف يغني عن ذكره في من يستوي معه في نفس الحكم، واضح؟ بيان الحكم الشرعي في حق المكلف يغني عن ذكره في من يستوي معه في نفس الحكم. هذه المرأة مثل الرجل، حرام عليها أيضا الجماع في نهار رمضان كما يحرم عليها الأكل، يعني لو أفطرت بالأكل أيضا عليها القضاء، لو افترضت بالشرب عليها القضاء. فكنا نذكر وجوب القضاء على الذكر يغني عن ذكره عن الأنثى، يغني عن ذكره عن الأنثى، والله أعلم. طبعا أنا ودي أشرح زيادة، لكن الأخوة عندهم ارتباط، يقولون عندهم درس الليلة مع فضيلة الشيخ ربيع، ولا أودنا نقطع عليهم الدرس. وإذا في سؤال نأخذ كم سؤال. الخميس طبعا الظهر ما تبون، ها؟ والجمعة أنا عندي درس في مسجد جمعية الرقة بعد المغرب، شرح عمدة الأحكام الكبرى، وبعد العشاء في ديوانية أبو حميد. فإن شاء الله نبدأ السبت، إن شاء الله السبت بعد العشاء، السبت بعد العشاء بربع ساعة ثلث ساعة نبدأ إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله الأحاديث والدورة إن شاء الله. نعم، اللي عنده سؤال عطنا من الأسئلة اللي عندك.
يقول متى يطعم الذي لا يرجى بره أو لا يرجى شفاءه؟ هل
يطعم في رمضان؟ يجوز هذا وهذا.
هل المني والمذي؟
المني لا شك أنه يفطر، إذا نزل بشهوة يفطر، أما المذي لا يفطر، لو نزل فقط مذي ما يفطر.
ما حكم الحامل والمرضع إذا
أفطرت
في رمضان؟
سيأتي إذا لقينا مناسبة نشرح إن شاء الله. إذا أفطرت الحامل والمرضع تقضي وتطعم، إذا كانت أفطرت للطفل والحمل، وإن كانت أفطرت لنفسها وجدت هي نفسها في المشقة وليس خوفا على الجنين أو الطفل تقضي يوم كان فقط. نعم.
كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أولئك هم العصاة، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حمزة ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه؟
واضح هذا أولئك هم العصاة، لأنه وجد المشقة، إذا قال هم ينتظرون متى تفطر ثم أفطر وبعضهم بقي على الصيام. العاصي هذا اللي عليه مشقة في الصيام ومصر على الصيام مع أنه له رخصة، هذا هو العاصي.
طيب شيخ، بالنسبة للمرأة المرغمة على الجماع في نهار رمضان،
إذا يعني تصور وجود الإكراه، ولا يعني إذا ما تصور وجود الإكراه وهذا الظاهر. نعم.
طيب شيخ، من أنزل من دون جماع في نهار رمضان
يقضي؟ طبعا الاستمناء حرام في رمضان وفي غيره، وإذا أنزل في رمضان يجب عليه قضاء مكان هذا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أن الاستمناء مع الإنزال يفطر، وخالف في هذا الظاهرية، قالوا أن الاستمناء ما يفطر لو أنزل، القول ضعيف غاية في الضعف ومخالف ليش ما عليه عامة العلماء. الدليل حديث أبي ذر القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. شوف، جاب الشهوة بعد الطعام والشراب، يعني ما هي بشهوة الطعام والشراب، شهوة ايش؟ شهوة الانزال. يدل لهذا التفسير، عفوا، يدل هذا تفسير حديث أبي ذر اللي في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم، أرأيت أن وضعها في حرام؟ فالشاهد قوله أيأتي أحدنا شهوته، واضح؟ فهذا يدل على إيش؟ على أن إيش؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، يراد بها إيش؟ الإنزال، المني. نعم.
أسأل السؤال، يقول هل على المسافر كفار إذا جمع في نهار رمضان؟
لا، إذا هو له رخصة بيفطر يفطر. نعم. سام؟ وش كفار؟ مسافر له رخصة الفطر. نعم.
يقول هل يجوز للمرأة تحتجب عند حجام الرجل؟
تحتجب؟ لا، ما يجوز.
ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل؟
يعني هذا الهم نوعان، يقول الإمام أحمد انتبهوا، الهم نوعان حتى لا تتعارض عندكم الأدلة. يقول من هم بمعصية فلم يعملها لم تكتب عليه سيئة، وفي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ مقتول هم بالنار بعد أيضا ما قتل، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا يقول الإمام أحمد الهم نوعان، هم خطرات وارد يرد على القلب، هذا إذا ما فعلته ودافعته وتعودت من الشيطان يكتب لك حسنة بعد ذلك يا محمد. لماذا؟ لأن هذا من الدين من الإيمان. حمكم قال عمر رضي الله عنه، يعني في رجل تعرض له الخواطر على القلب لكنه يدفع أو ما يعملها، قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. واضح؟ وعلى هذا يحمل تفسير قوله تعالى في سورة يوسف ولقد همت به وهم بها. يوسف ما هم عزيمة مع هذا الله، بل بالعكس فعله طاع، هذه وساوس الشيطان بوسوسه أبد، دفع الوساوس ما ركن إلى الوساوس ولا عزم. النوع الثاني من الهم يقول الإمام أحمد هم عزم على الفعل، هذا يؤخذ عليه يؤثر، شال السيف يبي يذبح خوية، أو شال البندق وهذاك شال البندق وشال السيف يبي يذبح، اثنيناتهم واحد صار قاتل واحد مقتول كلهم في النار. ليش؟ لأن هذا الهم تحول من خواطر إلى عقد وعزم ومباشرة الفعل، لكن ما حصل للفعل، هذاك طخ قبل. واضح؟ فهذا هم عزم على العمل. نعم والله أعلم. في سؤال؟ آخر سؤال. يا
قول الشيخ رحمه الله،
وش النوع الثالث؟
النوع الثالث
لا، هذا إذا جزم عليه وانعقد قلبه عليه يؤخذ عليه الدخل الثاني.
يقول الشيخ الألباني رحمه الله أنه صح حديث من درع أبو القيم.
إيه.
قلت
شيخ ضعفت. انا اقول مو بنا اللي ضعفت، البخاري والترمذي ويعني احمد يعني هؤلاء الكبار. على كل حال يعني اذا صحه الحمد لله، وما صحه عندنا الاجماع. نعم وإياك والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. طبعا يعني ما هو قصد لا الأخ بدر ولا غيره، كلكم إن شاء الله فيكم الخير والبركة. أنا أذكر عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والشيخ يشرح شيء قرر المسألة، فقال واحد من الطلاب قال بن باز يقول كذا، فالشيخ يعني زجر وقال لا تفعل هذا مرة ثانية في الدرس. لماذا؟ قال يعني حتى ما يصير يعني كأنه معارضة بين أقوال العلماء والمشايخ وكذا، لأن كل يعني واحد قد يظهر له كذا وغيره قد يظهر له كذا. طبعا ما هو مقصود لا بدر ولا غيره، لكن يعني شيء كان يقع منه ومن غيرنا من الطلاب في درس الشيخ، وكان الشيخ يقوم أسهلي بالطلاب في أمور كثيرة. لذلك يعني هنا يظهر الفرق بين من يأخذ العلم بمجالسة العلماء ومن يأخذ العلم إيش بخاصة نفسه من الأشرطة ومن الكتب فقط. اللي جالس العلماء يتعلم من سمتهم، إذا قال ابن وهب رحمه الله تعالى قال ما تعلمنا من سمت مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، والله أعلم.
الله يبارك فيكم جميعا.